بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتابع حديثنا في رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ونقرأ إن شاء الله تعالى من حيث وصلنا. من يقرأ؟ من يقرأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يوجد من يناوله،
لا يجد من يناوله
إياه تيمم.
فإن لم يجد من يناوله
ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه، إن كان طينا أو عليه طين، فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به.
طيب، يتكلم هنا عن حالة من حالات العاجز، وهو الذي لا يقدر على مس الماء لضرر به، كان يكون مريضا أو لأنه لا يجد من يناوله إياه، اللي هو إياه يعني الماء، أي لا يجد من يناوله اللي هو الماء. قال تيمم، جواب الشرط تيمم. طيب، إذن من عجز عن استعمال الماء، من لم يجد من يناوله الماء، الآن هو يريد أن يتكلم عن حاله، مع أنه كان من المتوقع أن يتحدث عن هذا في باب التيمم، ولكن هذا دائما يأتون فيه في باب من جمل الأحكام التي يعني تتعلق بالعجز، فأرفقها كلها سيأتي: عجز عن كذا، عجز عن كذا، وهي حالات العجز كما سيأتي. فقال تيمم، فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط. إذن هو يتيمم على إيه؟ على الحائط. هذا الكلام في حالة إذا كان الحائط طينا، يعني ليس طينا بمعنى اللي هو طين إسمنت أو طين اللي هو الذي يستخدم الآن، لا، هذا ليس هو المقصود، اللي هو الطين التراب الباقي على أصله، التراب الباقي على أصله، وهي كانت من بيوت الطين قديما، وكانت قديما تخلط بالتبن والقش حتى يتماسك الطين، ولازالت في بعض الأرياف القديمة في بعض المناطق مستفادة ومتعاملا بها، واضح؟ فلذلك في حال وجود هذا الجدار من الطين اللي هو التراب الطبيعي من الأرض، ثم جبل مع بعض المواد كالقش والتبن وما إلى ذلك وأقيم به جدار، قال يجوز لك أن تتيمم على ذلك الجدار لما فيه من الطين، لما فيه من الطين، ولو كان ذلك الطين متحجرا، ولو كان ذلك الطين متحجرا. قال فإن كان عليه جص، الجص اللي هو الجير المحروق اللي إحنا بنسموه الجبس، واضح؟ إذن هذا أو هذه المادة المصنعة ليست مما يصعد على الأرض، لأن الله تعالى قال فتيمموا صعيدا، والصعيد هو ما صعد، ما صعد على وجه الأرض. الآن ما كان من طبيعة الأرض فهو يجوز أن تتيمم عليه، لكن ليس كل ما هو من طبيعة الأرض يجوز أن تتيمم عليه إذا نقل، إذا نقل يعني الحديد، يعني جبل حديد موجود هكذا في الطبيعة لك أن تتيمم عليه لأنه صعيد، لكن لو قطع الحديد لا يجوز ونقل لا يجوز أن يتيمم عليه لأنه فقد صفة الصعيد. طيب، لكن ما هو الشيء الذي يبقى متصفا بالصعيد ولو قطع ونقل؟ الحجر والتراب، الرخام ولو قطع من الجبل وصقل بحيث حفة وليس يعني عليه طبقة اسمنت أو ما إلى ذلك، فإن الحجر يجوز أن يتيمم عليه ولو نقل، ولو كان غبارا اللي هو عليه غبار أو لم يكن عليه غبار، يعني سواء كان عليه الغبار أو لم يكن عليه الغبار. إذن ما كان من جنس الأرض ولا يخرج عن جنسها إذا نقل فإنك يجوز أن تتيمم عليه، كما هو الحال في هذا التراب، فإن التراب ولو جعل في الجدار فإنه يبقى صعيدا، فإنه يبقى صعيدا لأنه يبقى على أنه من جنس الأرض حتى مع نقله. نعم، حتى مع انفصاله، يعني بالإمكان أن يؤتى لمريض بحجر، لكن يتأكد أن الحجر ما هو من اللبن الذي يتبنى به الجدران اليوم، وهو الذي صنع من الإسمنت. واضح؟ لو وجدت حجرا طبيعيا مثل الرخام، عليكم السلام ورحمة الله، فإنك يجوز لك أن تتيمم عليه ولم يكن عليه شيء من الغبار. لا يجوز على الإحرام، على سرير الحديد، على الجدار الذي بجوارنا، هذا الجدار المدهون عليه طراشة، إلا بطبيعة الحال في بعض المذاهب نكون في عليه غبار، إذا كان عليه غبار. أما على الحالة التي نحن نراها المسجون مثلا فاقد الطهورين إذا ما في عنده تيمم، يعني واحد مسجون مثلا في مكان سجن من الخشب، سجن من الخشب، سجن من الحديد، سجن جدرانه إسمنت وبابه من الحديد، ولا يوجد عنده ما هو من جنس الأرض، هذا يكون فاقدا للطهورين. المذهب المعتمد ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة أقوال يحكين المذهب، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، لا يصلي ولا يقضي. نعم، هذا هو المعتمد، لا يصلي ولا هاي قال لا يصلي ولا يقضي، لا يصلي، هذا هو المعتمد، قال يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. بالضبط، فلذلك المعتمد أنه لا يصلي ولا يقضي. عفوا، هذه يعني انتبهوا إليها. طيب، إذن قال فإن لم يجد من يناوله ترابا يتيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا، أي إن كان الحائط طينا أو عليه طين، فإن كان عليه جص اللي هو قلنا عنه اللي هو الجبس المصنع المحروق، الجير المحروق، فلا يتيمم به، فلا يصح به التيمم. وبناء عليه من عجز عن التيمم ومن عجز عن الطهارة المائية فإنه لا يصلي ولا يقضي، لا يصلي ولا يقضي لفقدان الشروط. طيب،
والمسافر يأخذه الوقت في غير خضخاض لا يجوز،
خضخاض
مكسور على
خضخاض، خضخاض اللي هو الناعم الذي يعني يشبه الماء في غوص القدم فيه، فهذا الطين الخضخاض اللي هو مثل الغبار، يعني إذا يعني دخلت قدمك فيه فإنها تغوص كما لو كان مثل الماء، هذا هو الخضخاض.
في طين خضخاض لا يجد أين يصلي فينزل عن دابته ويصلي،
فلينزل
عن دابته ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع، فإن لم يقدر
أخفض بالسجود، أخفض مجرور ممنوع من الصرف، هذا
أخفض من
مجرور بالفتحة. نعم،
فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة.
يكفي. الآن حالة عجز أخرى، يعني كأنه صنف هذه المسائل بحسب حالات العجز، يعني لو سألنا لماذا يعني ابن أبي زيد رحمه الله تكلم عن التيمم خارج كتاب التيمم، إنما هو جمع حالات العجز وهذه المسائل، وإن كانت تندرج تحت أبواب مختلفة كالأركان أو الشروط، إلا أنه وضعها في جنس واحد وهو أنها مسائل متفرقة، وذكر تحت قوله باب جامع، وهذا هو منهج الإمام مالك في الموطأ، دائما كان يأتي بالباب الجامع.
شيخنا لو سمحت، في الأولى قال فإن كان عليه جس أو جير، هنا في الفقه الثاني قال وقوله جير صوابه جيار، ذكره الزبيدي أو الزبيدي فتح الزاي في لحن العوام، قال
إنه جير يقصد بها أنها تكون
صوابها جيار، يعني ذكره الزبيدي في لحن العوام،
على كل يعني هي مسألة لغوية وإن شاء الله يعني جزاك الله خير هذه جيدة، لكن هل يعني نبحث هل هي مسألة اتفاقية أم ربما يخالف فيها غيره، فيعني تحمل أفعال العباد وأقوالهم على السلامة ما أمكن، فإذا كان هناك وجه لابن أبي زيد فلنلتمس له العذر.
أنا أحيانا أحب أن أنكث ما عندك شيخنا.
الله يجزيكم الخير. هو يعني ما تتفضل به صحيح، خصوصا أنك يعني كثيرا من معاجم الأخطاء اللغوية لم يكن لديها منهجية بحيث أنها تقول هذا خطأ باتفاق، هذا خطأ باتفاق، لكنه قد يكون خطأ على لغة صوابا على لغة. يعني مثلا ملاحظة، كثيرا يقول لك ملاحظة غلط، ليش؟ لأنها من الفعل لاحظة، ولاحظة مبني على المفاعلة، وبالتالي إذا كان مبنيا على المفاعلة أين المفاعلة بينك وبين الشيء الملحوظ؟ ولذلك قل ملحوظة. هذا الكلام غير دقيق، لأنه ليس دائما الفاعلة تكون من باب المفاعلة على معنى المشاركة، واضح؟ مثل ساعد الفقيرة مثلا على سبيل المثال، تعالى الله ما في مفاعلة، أن الله يتعالى ويتعالى معه غيره فتحدث المفاعلة، وبالتالي هذا غير صحيح. طيب إذن إذا أردت أن يعني تسجل شيئا على أنه خطأ وتخاطب المجتمع بتركه، لابد أن يكون الخطأ اتفاقا، فإذا كان فيه اختلاف فلا تخاطب به. ممكن أقول لك الآن معجم أخطاء المصلين وأضع لك ما هو في غير المذهب المالكي على أنه خطأ، وإذا رأيت ذلك قلت هذا خطأ، لكنه خطأ باعتبار مذهب معين، لكنه باعتبار مذهب آخر. طيب راح هو عمل كمان معجم أخطاء الصلاة على مذهب المالي على مذهب آخر، وطلع اللي هو القنوت في صلاة الصبح عند المالكية غلط. إذن الذي يخاطب به المجتمع الخطأ البين الواضح، فإن كان له محمل على السلامة فليحمل عليه، واضح؟ فلذلك تجد أحيانا بعضهم يقول هذه من أخطاء المصلين ويخاطب بها المجتمع، مع أن لها وجها في الصحة في مذهب آخر. هنا تتبدد الطاقات، هذا سيقول هذا خطأ، سيقوم الآخر بالإيه؟ بالرد، وندخل في حالة استنزاف، واضح؟ لكن كذلك هذا الأمر موجود في اللغة حقيقة. فلذلك إنه الإنكار بيكون في الخطأ البين خطأه.
لذلك شيخنا قال الفقهاء في القاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه.
بالضبط، وهذه قاعدة يعني وإن كانت عند الأصوليين وقواعد الفقه قواعد الفقهية، إلا أنها تصنع الانسجام في المجتمع وتوجه الطاقات نحو الخطأ البين في المجتمع، واضح؟ فتجد أخطاء في الصلاة، خلاص طالما أن له إماما وسلفا صالحا في هذا فدعه، فلتتوجه الطاقات إلى الحرام المتفق عليه. لذلك مثلا ممكن في موضوع كشف المرأة وجهها ألفت كتب وردود، لكن المشكلة ليس في المسألة في كشف الوجه، وفيه مذهب معتبر، ثلاثة مذاهب معتبرة، المشكلة في كشف أشياء أخرى غير الوجه، واضح؟ فكان ينبغي أن توجه الطاقات إلى هنالك. لذلك عملية التخطئة في مسائل الاجتهاد عندئذ تقول أن هذه التخطئة ستستنزف الأمة إذا كانت ليست في الخطأ البين، حتى في النحو، حتى في النحو، حتى في الصرف طبق هذا. يعني مثلا في قوله تعالى إن هذا لساحرا، وارد لغة عند العرب يلزمون المثل المثنى ألفا دائما، لكن هذه ليست لغة معمولا بها في الكتابة، وبالتالي لو جاءك طالب قد كتبها تصححه. لماذا؟ لأنه النحو المعمول به هو نحو البصريين، لكن لو كتبها أحد فطاحلة النحو لا تنكر عليه، لأنه كتبها على علم ودراية، واضح؟ يعني مثلا حاليا طبيعة ينسب لها طبعي، غير هذا خطأ، فصار بعض كبار الكتاب، وأذكر يعني كأنه شوقي ضيف ولا مين، محققين في الأدب، يكتب في المتن الطبيعي ويكتب تحت في الهامش صحيحة، لأنه يتوقع أن يقول له أحدهم لقد لحنت هنا، واضح؟ فلذلك يعني هناك أشياء كثيرة يعني ينبغي إنه إحنا نراعيها. فإذا كان هناك شيء بين في موضوع الجير هذا فيعني هذا القصد إنه إرساء منهجية إن شاء الله تعالى. الله يكرمكم. قال إن كان طيب، إحنا تكلمنا في خطخاط، قال لا يجد الخطخاط اللي هو التراب الناعم الذي لو أنك أردت أن تسجد فستغوص يداك فيه وسيغوص الوجه أيضا فيه، فأصبح حاله مثل الماء، والماء كذلك. يعني من كان يمشي في خضخاض من الماء وإذا نزل كيف يسجد؟ لا يستطيع أن يصلي بالسجود ولا يستطيع أن يسجد يضع يديه. لماذا؟ فأصبح هذا الكثيب المهيل، هذا هو الكثيب المهيل، واضح؟ مثل الماء ولا يستطيع أن يسجد عليه. فقال لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما، أي يصلي في ذلك الخضخاض وهو قائم، يومئ بالسجود أخفض من الركوع. يعني سيأتي بالأركان ما استطاع، استطاع أن يركع فليأتي بالركوع تاما. الإشكال عنده في السجود. طب إن كان لديه إشكال في الركوع، عفينا عنه في الركوع، فليومئ إلى الركوع من قيام وليومئ إلى السجود كذلك من قيام. لكن هل يبقى على دابته؟ لا يجوز أن يبقى على دابته. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يأتي بركن القيام كما أمر الله عز وجل. موضوع السيارة قد اللي هو المسافر اللي هو الراكب في الدابة، قضية إنه سيتكلم فيها بالتفصيل في موضوع إذا كان يعني نزل وهل صلى كما لو كان في السيارة أم يتغير حاله، هذا سيأتيه إن شاء الله.
لا هو دكتور استطاع الركوع كيف يسجد؟ كيف يخلو أخفض؟
لا الآن الرجل أو ما من ركع، طيب الآن يريد أن يومئ إلى السجود، كيف يومئ إلى السجود؟ يومئ له من قيام بقدر ما يستطيع ولو أخفض من الركوع، ولو أخفض من الركوع. إذن يأتي بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واضح؟ ولكن في حالة أنه استطاع أن يركع فليكن إيماؤه للسجود أخفض من ركوعه، بناء على قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لذلك حتى لو كان قد لبس عمامة وراد أن يسجد ولن يسجد على الأرض إنما سيومئ، فعليه أن يحسر عمامته وجوبا لأنه يقدر على ذلك. فكل ما تقدر عليه لا يسقط عنك، بل عليك أن تأتي.
طيب هل يجوز له أن يلامس الطين فقط؟
ما يلمس الطين، إحنا قلنا إنه الرجل أصلا قضية الملامسة في الخضخاض لا تتيسر، لأنه مثله، لأنه كالماء ما في فائدة منه. ولو كان يجوز له يمكنه الملامسة لقلنا له أسجد، واضح؟ لقلنا له أسجد.
الخضخاض إذا الماء وقف عليه حتى إنه يصلي، إذا بده يركع ما هو رح يضغط أكثر.
لا لا ما
هيك الركوع شوي والسجود أنزل، بس إذا ركع هو رح ينزل لتحت.
لا لا
إذا جاب الركوع
إحنا قلنا ممكن الخضخاض يكون 10 سنتي، ممكن الخضخاض يكون نص متر، صح؟ طيب الآن لما يكون الخضخاض 10 سنتي يتعذر عليه أن يسجد فيه، لكن هل يتعذر عليه الركوع؟ لا يتعذر. طيب لو أنه ركع ما الذي سيحدث؟ ما لا نعرف إذا كان سينزل. هاي نحن نتكلم عن الخضخاض، الخضخاض مش الرمال المتحركة، الخضخاض ليس مثل الرمال المتحركة، مثل المخاضة، ممكن تكون مساحة طويلة جدا من المياه ارتفاعها شبر، وتحتها أرض صلبة. أما إذا كان الرجل دخل في أرض طينية متحركة هذا خلاص ابتلعته الأرض انتهى أمره، انتهى أمره، يحتاج إلى صلاة جنازة، ما عاد إنه يحتاج إلى صلاة الإيماء. ليه؟ لا نتحدث عن نحن نتكلم عن أرض تمشي فيها بالراحلة بالسيارة بقدميك مسافات طويلة، أرضها قاعها صلب ولكن فوقها رمال كثيب مهيل، فوقها مياه، تستطيع أنك تركع وتستطيع أن تأتي بجميع أركان الصلاة ما عدا أنك لا تستطيع أن تسجد. ما حد تكلم عن أنه هل تغوص قدماه أم لا، بس تعذر السجود فقط. طيب إذا كان الخضخاض عاليا ممكن يتعذر على الركوع، لكن يمكنه القيام، لكن يمكنه إيه؟ القيام. القصد من المسألة جميعا إنه الخضخاض يتعذر فيه السجود ولكن يمكن فيه الركوع، اركع. تعذر فيه السجود والركوع عليك أن تنزل قائما وتومئ للركوع والسجود. هذا ممكن يستفيد منه الجيوش، القوات التي تحتاج تدريبا خاصا، التي تتدرب على وفق ظروف صعبة مختلفة، وهذا جندي مؤمن لا يستطيع أن يعني يترك صلاته وعبادته لأنه أصلا يستمد النصر من الله، فلذلك لابد أن يدخل في مثل هذه الظروف وما تقتضيه مصلحة الأمة. فلذلك هذا يتكلم في ظروف استثنائية يحصل فيها العجز بهذه الطريقة، فلنفعل هذه الطريقة. ربما هو فعلا لا يكون في حرب ومواجهة مع العدو حتى أقول له لك أن تستدبر القبلة وتستقبل القبلة وأنت في سيارتك وأنت في عربتك، لا، هذا رجل في ظروف تدريب عادية دخل في هذه المنطقة مشي طويل، واضح؟ طيب قال فإن لم يقدر أن ينزل فيه، لا يستطيع أن ينزل، ممكن يكون راكب آلية كبيرة تستطيع أن تخوض غمار هذه الطين، لكن لو نزل ربما تجرفه المياه، صح؟ طيب قال فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة، برضو القبلة ما سقطت، ليه؟ لأنه يستطيع أن يستقبل وأن يأتي به. إذن إن تعذر عليه أن ينزل من السيارة أو آلية كبيرة أو حافلة، أحيانا نعلم أنه بعض المركبات تخوض في مياه وظروف صعبة لكن لا يستطيع الإنسان أن يدخل فيها لأنه هذه مركبات السير الثقيل، ولكن لم تسقط عنه القبلة، عليه أن يتوجه للقبلة، فكل ما يمكنه لا يسقط عنه.
تلطيخ الثياب دكتور ذاكر هنا قال لو خاف أن تتلطخ ثيابه.
طيب
على دابته عند النفراو
إنه
خاف الغرق أو أن تتلطخ ثيابه لم ينزل على دابته.
إذا كان فيه طين هو بسيط
هو شوف هم تكلموا عن الظروف على الأرض اليابسة، يعني تتلطخ ثيابه غبرة يعني
زي مثلا
الغبار، إذا كان الغبار يحتمل. طيب إذا كان رجل سينزل بثيابه في الطين إيه طبعا هذا يعفى عنه، يعفى عنه. هناك بعض الأراضي المالحة يعني ربما يعني لا يستطيع أن يحتمل يقف فيها بقدميه ستضره، ولذلك هذا يدخل في حالات العجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن كلمة تلطخ ثيابه ممكن واحد يقول لك يعني يمكن غبرة أو شيء من هذا، لا، هذا الكلام إنه بده ينزل في الطين، بده ينزل في الطين. طيب نكمل.
قال وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيث ما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة، وليوتر على دابته إن شاء، ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض، إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه، فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة.
لا هو صحيح توقف، بعض النسخ كتبت توقف، يكفي. تكلم هنا
دور لفظة المسافر الأول ليس بقيدا
أنية
لو المسافر يأخذه الوقت حتى إذا لم يكن مسافر
لا هذه ليست هذه لغلبة المسافر لا مفهوم لها
لا مفهوم.
حتى لو كان حاضرا لكن المسافر الثانية مفهومها معتبر قال وللمسافر أن يتنفل على دابته التنفل اللي هو ما سوى الفريضة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيثما توجهت به كل ما سوى الفريضة والوتر أكدها ويجوز لك أن تصليها على النافلة قال في سفره حيثما توجهت به إذا سقط الاستقبال سقط ليه الاستقبال طب الشرط أن يكون السفر تقصر به الصلاة اللي هو 48 ميل أربعة برد هذا مقياسه واضح طيب الآن هذا الكلام أن تقصر به الصلاة احترز إيه من احترز من السفر القصير طيب واحترز من إيه في موضوع الدابة احترز من الماشي فالمسافر ماشيا لا يصلي النافلة في مشيه إنما هو خاص بالدابة فإذا أنت قلت إنما هي رخصة والرخصة قاصرة على محلها فيكون هذا قد ناسب أصل الإمام وهو أنه الأصل أن تأتي بالصلاة بجميع أركانها وشروطها فجاء الاستثناء في الدابة ولم يأتي في الماشي الماشي الشافعية يجيزون ذلك حقيقة يعني أصل مالك يناسبه هذا إنه ما ورد على خلاف الأصل فلا يقاس عليه لأن الرخصة استثناء والاستثناء لا يصلح للقياس يعني هو شيء مستثنى فكيف تقيس عليه القياس بده يكون في أصول على الأصول على العزائم أما الرخص فلا يقاس عليها لأن الرخصة قاصرة على محلها قال وليوتر على دابته إن شاء طبعا وهذا بالشرط المتقدم سفر تقصر به الصلاة وأن يكون على الدابة وأن يعني في هذه الدابة ما يلزمها من النهر ومن وخز ومن كذا وتوجيه له ذلك وهذا في السيارة أظهر وأقيس يعني إذا أردت أن تقول قياس أولى فما جاز من النافلة على الدابة فهو بقياس الأولى في السيارة وهذا الطائرة الإشكال مش راح يكون في النافلة الطائرة راح يكون في الفريضة واضح طيب إذا مثلا في الطائرة وجدت مكانا أصلي فيه بالقيام والركوع والسجود ولا مانع عند قائد الطائرة من ذلك بحيث أنه لن يصادفنا كما يعرف مطب هوائي ما يتحدث بأضرار فأنت بتقول أنا بدي أصلي ففي فرجة طب إذا كان السيارة أو عفوا الطائرة فيها 250 راكب والمسافة اللي هي تصلح للصلاة عادة بتكون عند الأبواب قريبة من وين؟ من الأبواب في فجوة أحيانا إحنا كنا نبحث عنها لنصلي فيها بالقيام والركوع والسجود وهذا إذا تيسر الاثنين فلا يتيسر لمئتين
كذلك شيخنا على رأي المالكية يستنطون في المكان الذي يصلي فيه على الأرض أن يكون متصلا بالأرض والطائرة غير متصلة بالأرض
هذا موضوع قضية الطائرة وأنها ليست متصلة بالأرض حقيقة لا تدخل في كلام السادة المالكيين أو غيرهم لأنها صورة مستحدثة ولم تكن موجودة سابقا وبالتالي هي تحتاج إلى نظر جديد وهذا النظر الجديد هو الذي سيراعيها
وبطل على ظهرك على ظهر الكعبة
في الفريضة
في الفريضة,
أي الفريضة. لماذا؟ لأنه هناك ليس متوجها ومع إمكان التوجه بإمكان من صلى فوق الكعبة أن ينزل وأن يتوجه إلى جميع الكعبة لأن الفريضة لا تصح داخل الكعبة ولا فوقها لماذا؟ لأن المصلي فوق الكعبة أو فيها مستدبر لبعضها صح؟ مستدبر لبعضها والمطلوب أن تتوجه إليها بالكلية هذا إذن هناك إمكان، هناك إمكان. أما في الطائرة فهذا متعذر أن تتوجه. طب حيث تعذر سقط، لكن في السفينة التوجه ممكن، لذلك لا تسقط في السفينة. يعني التوجه للقبلة لا يسقط في السفينة، ولكنه يسقط في الطائرة.
حتى إن الدكتور ذكر أحكام الصلاة في السفينة اللي كانت موجودة في عصره، ولم يذكرها في أحكام الطائرة اللي لم تكن موجودة.
لم تكن موجودة قطعا، وإحنا بنرجع إلى فاتقوا الله ما استطعتم، والصلاة كاملة توفرت بشروطها والحمد لله وجبت، ونحن في هذه الطائرة نصلي. ونعم وأنتم جالسون في الكرسي عادي. نعم صحيح، في الفريضة حيث تعذر القيام، وغالبا هو متعذر، غالبا متعذر. يعني مثلا الطائرة ستقلع مثلا إذا كان دخول المغرب الساعة 5، والطائرة ستقلع على الساعة 5:15، تمام، ومسافات الطيران مثل بين بعض البلدان 12 ساعة. طيب الآن قضية إنك الآن وجبت عليك بهذه الظروف، في هذه الظروف تؤخرها حتى يخرج وقتها؟ لا، أنت عاجز عن هذه الأركان اللي هي القيام مع السجود مع الركوع، عفى الله عنك، أدي الصلاة وقد صحت وليس عليك إعادة، لأنك دخلت في الصلاة بوجه مشروع. فالصلاة في الطائرة أو في مثلا رباد الفضاء، من يعني يمارسون بعض أنواع السفر اللي هي مثل هذه، هؤلاء يصلون ما استطاعوا. واضح؟ المالكية ممكن عندهم أنه جواز أن يتوسط الإمام المصلين مع الكراهة إذا قادروا أن يكون متقدما، ممكن الإمام يتقدم، لكن حيث تعذر أن يتقدم مثلا واحد يقول لك هذا الكرسي تبعي تقوم لي، ليه أنا تقوم لي مشان الإمام يجي يصلي مكاني؟ ناس كفار ما بيعرفوا هذه المعاني، قل والله معلش الإمام بده يجلس محلك لأنه كذا وكذا. واضح؟ لا، خذ يعني بمذهب معتمد، وهو أنه سقط عنك، يعني اللي هو طبعا الملكية عندهم تقدم المأموم على الإمام مكروه عند السعة والقدرة، وحيث لا يوجد سعة وقدرة لا كراهة، لا كراهة في هذا، وتصح الصلاة. طيب وتصح الصلاة، يعني لا نستطيع أن نقول من أخطاء المصلين في المكروه أنه التقدم على الإمام وأنه مبطل، طالما أن هناك مذهبا معتمدا يمكن أن يصحح الصلاة، إلا إذا كان يعتقد المأموم أو المكلف بطلان صلاته على هذا فليعدها. طيب قال وليوتر على دابته إن شاء. طبعا السائق ممكن أنه ينظر يمينا وشمالا، وممكن يعطي إشارة اليمين وإشارة اليسار، وأن يدور بالمقود حيث يريد أن يتوجه أو ما إلى ذلك، لكن يرد على التلفون، يرد على التلفون، ما يرد على التلفون مشان ما يأخذ مخالفة ولا مشان الصلاة، حتى لا يخالف شرعا وما يخالف السير، ما هو مخالفة هذا السير شرعا برضو ما بتصير. نعم. الركن عند المالكية السلام اللفظ، أما التيامن فضيلة. سلامك صحيح، السلام عليكم، السلام صحيح وقد أجزأت.
تحكي وكأنها تقود، يعني تقود السيارة
وتصدق. الشافعية عندهم ممكن تقلد الشافعية في السفر القصير، الملكية لازم السفر يكون طويل.
ترتب عليها
إنه
ارتكاب غلط، تصلي تسوق السيارة وتصلي النافذة.
هذا باب فتحه الله، من أحب فليتفضل. من لا يحب يوقف السيارة على اليمين ويصلي، يعني إذا يعني افتتح البقرة وآل عمران والنساء ودعا للمسلمين نرجو من الله القبول وأن يقبل دعاه. لكن إذا مشواره من جرش لعمان 40 كيلو بيصل يوم الجمعة إن شاء الله، كل يوم الجمعة وصل. فلذلك هي باب لاستغلال الأوقات واستثمارها. يعني أيهما أفضل، أقرأ القرآن أم الصلاة؟ الصلاة. أنا نزلت مثلا أريد أني أكسب الوقت بدل ما أوصل البيت مرهق وأصلي الشفع والوتر، أنا ممكن أصلي الشفع والوتر في السيارة. فهي أبواب رحمة يفتحها الله للخلق، وهذا في السعة، وهذا فيه سعة إن شاء الله، فيه سعة لا تضيق واسعة.
هذا قصدي، قصدي تقود السيارة تصلي هنا أي تركب عليها ضرر.
إذا كان هو إحنا ما بنقول للناس صلي في السيارة، يعني بعض الناس أثناء قيادة السيارة يشعر أنه في حرب، تلاقي لك يا مستنفر ومطلع اليمين طلع اليسار وإله خاطر يطلع تحت ويطلع إذا في فوق حدا. في ناس إذا بيقود السيارة بيكون مرتبك أصلا، تيجي تقول له صلي. واحد ثاني يقول لك أنا مملء عيوني عن شواردها ويسر خلق الله جراها ويختصر.
الناس الذي أمامه في سبيل
ينتبه إن شاء الله. خلاص انتبهوا، من كان منكم يقود السيارة وتشغله الصلاة عن طريق المسلمين فلا يصلي. طيب
اللي هو اللي بيفعل هيك شغلات بدير شو هي اركانها وشو شروطها وشو مستحباتها. حتى انا ما اخذ اترك الستيرنج وطلع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يعني الدمي انا السلام عليكم هي الركنيه.
طيب انتم تحدثوا تحدثوا انا خلصت القهوه. طيب على كل هي خيارات، يبقى تحقيق المناط. ها تحقيق المناط لكل مسلم. الشرع قال يجوز أن تصلي وأنت مسافر سفرا طويلا على الدابة ومثل ذلك السيارة. الآن في شيء مهم ياريتنا ننتبه له، الموضوع إنه الحكم الشرعي يقيده الحكم الوضعي، الحكم الشرعي يقيده الحكم الوضعي. يعني الحكم الوضعي هو البيئة التي تنزل فيها الأحكام الشرعية. الحكم الشرعي الحكم التكليفي، الحكم التكليفي الفرض المندوب السنة المباح الحرام المكروه، هذه أحكام تكليفية عندما تنزل على الواقع تقيد بالوضع. يعني مثلا الزواج حكمه الإباحة مثلا أو الندب على الأصل، لكن لما بنيجي هذا لا، في موانع الجمع بين الأختين، في مانع زوجة الغير صح ولا لا، في مانع التحريم بالرضاعة. لذلك لا يوجد حكم تكليفي مجرد عن الأحكام الوضعية. الصلاة واجبة يعرض لها مانع الحيض، واضح مثلا. لذلك صلاة الظهر واجبة تقيد بسبب إذا دخل وقتها. فإذا كنتم تلاحظون أنه ما في حكم تكليفي مطلق في الواقع، لابد أن يكون محفوفا بالأحكام الوضعية. فعندما تنزل لتطبيق الحكم التكليفي من سماء الشرع إلى أرض الواقع تحتاج إلى بحث في تحقيق مناط هذا الحكم. مثلا الزكاة للفقير ووجبت على الغني، واضح، ومن شروطها مثلا الحول صح؟ إذن في شروط في أسباب، في موانع. لذلك لما قلنا صلاة الظهر واجبة مقيدة بالسبب إذا دخل وقتها، مقيدة بالمانع إذا لم يعرض له مانع من إغماء وجنون وحيض، اللي هي موانع الصلاة. واضح؟ شرط صحة أن يكون مسلما. واضح؟ فلذلك إذا جئنا للنزول بالحكم الشرعي من سماء الشريعة إلى أرض الواقع، فعلينا أن نبحث في معقولات ذلك الحكم، السبب والشرط والمانع. سد الذريعة، سد الذريعة هو في الأصل مباح. أن الأصل لك الحق أن تبني في أرضك الزراعية، لك الحق أن تبني في الأرض الزراعية، لكن إذا الإمام قال إذا بنى الناس في الأراضي الزراعية أدى ذلك إلى قلة هذه الأرض ومن ثم إلى ضعف الإنتاج الزراعي مع وجود أراض أخرى يمكن أن يبنى غير صالحة للزراعة، الآن أصبحنا أمام معقول النص إنه أنت حر في مالك، نعم، لكن مقيد بشروط. واضح؟ لذلك هنا موضوع إنه من ينظر في تنزيل الحكم هو عالم، عالم يفقه مدلول النص، مفهوم الموافقة، ظاهر اللفظ، يفهم مفهوم النص، معقول النص اللي هو العلة حيث كانت العلة منصوصة كالإسكار في الخمر مثلا، معقول النص في سد الذريعة، معقول النص في تحقيق مقاصد الشريعة من هذا الحكم. انظر المقاصد تدخل هنا محفوفة بالنصوص وليست معزولة ومقابلة للنصوص كما يحدث أحيانا أن تصبح المقاصد والمآلات ذريعة لرد النصوص الشرعية، وهذا لا يجوز. فلذلك النص الشرعي محمل بالمقاصد ومحمل بالمآلات، وتجده أن في معقوله هذه الأشياء، فالنص الشرعي مدلولا ومعقولا هو الدين، مدلولا ومعقولا هو الدين. فلذلك تجد العادي مؤثر في الحكم الشرعي والحكم الشرعي مؤثر في العادي. طيب
شفنا في عجلة لو سمحت تعقيبا على مسألة قياس الدابة الدلول على السيارة، قياس غير صحيح هذا
في نظري من جهة أكيد،
الدابة الدلول تقود راكبها، السيارة لا يمكن أن تقود راكبها،
هو يقود. هذا ناقشوه وكلام الدكتور صالح كالآتي، إنه ممكن إنسان في الدابة الدلول، الدابة الدلول تمشي وحدها ولو سهى أو نام فربما تعرف المكان. الآن السيارة ليست كذلك، فمن جهة أن الدابة الذلول لها تفوق على السيارة وأنها تسير وحدها، هذه جهة، هذا فارق، هذا فارق، هذا فارق. الآن 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 لما ناقشوا حوادث السير، حوادث السير وجدوا إنه انسياب السيارة وتبعيتها لإرادة السائق أكثر بكثير من تبعية الدابة لإرادة السائق، وبالتالي وجدوا أن من الأولى أن يتحمل السائق نتائج السيارة، تصرفات السيارة، إلا إذا كان ملجأ، بمعنى انفلتت به السيارة وفقد السيطرة لسبب قد يعرف. ولذلك قياس السيارة مع فارق غير مؤثر، لو جئنا الفارق المؤثر وغير المؤثر، كونها أنه ممكن الدابة تمشي معك فترة طويلة وإنت سارح ونايم بسبب أنه ممكن هي كائن حي وممكن ما بترتكب من والسيارة بخلاف ذلك، إنما لأنك أنت أصلا فقدت السيطرة على السيارة وهي بيدك تماما، لذلك انفلتت السيارة وسببت حادث. أما الدابة هذا يدل على أنها ليست بيدك وليست في طوقك، فيظهر أن الذي في طوقك وتحت سلطتك أولى بأن تصلي فيه، خصوصا مع التهيؤ وعدم الاهتزاز والشارع المستقيم، بينما الدابة انظر في ملحظ ناحية القبلة ستدخل في تعرج من هنا وتعرج من هناك وما إلى ذلك، فستجد أن الفروق في السيارة مما يجعلها مناسبة للصلاة فيها أفضل من الفروق التي في الدابة وليست في السيارة. وعلى كل في مناقشة حوادث السيارات وأسبابها تم مناقشة ذلك من قبل فقهاء المسلمين، وموضوع اللي هو إنه السيارة من باب أولى أن يتحمل صاحبها نتيجة ما جنت لأنها مسيطر عليها تماما، طبعا هذا بخلاف القطار والطائرة، القطار غير صالح لموضوع السيطرة مثل
شفنا السرعة دابة في مشيها العادي، السيارة لا يمكن أن تسير سيارة دابة في مشيها العادي دائما سريعة
إذا كان الأمر مبنيا.
أنا أقصد السائق لا راكب، راكب هذا يعني مباح.
على كل لن تجد في القياس هذا الموافقة من كل وجه.
شيخنا الظاهر أن المالكية متشددين جدا في هذه المسألة،
هي
الرخصة هي في مسألة الصلاة على الدابة، وذلك يقول فيخرج الراكب مقلوبا أو بجنبه
إذا لا يعتد بذلك،
لا يجوز له،
يعني إذا سار ركب على الدابة ركوبا غير معتاد فلا يجوز له،
فلا يجوز له،
صحيح، فلا يجوز له لأنه هو رفق به الشارع، وهذا الرفق في الشارع في هذا الظرف، فإذا هو يعني أدار ظهره بشكل معكوس على الدابة. الآن هذا الشخص الذي رفق به الشرع ألم يكن أجدى به أن يبقى على حال معتاد الذي رخص به الشارع؟ كان هذا هو الأجدى، لأن الشارع رخص رفقا بالناس. طيب إذا كان الناس يركبون هذه الدابة بهذا الركوب المعتاد وهذا هو ركوبهم وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان من المفترض في موضوع السيارة أنه إحنا نقول أنه والله الرخصة قاصرة على محلها مثلا، ولكن هذه السيارة قيست على الدابة وهذا قياس في غير محله، هذا ممكن أن يقال، لكننا نقول لك ليس الباب من باب القياس العلة، إنما هي في معنى الدابة، هي معناها وليس قياسا، ومن ثم تستطيع أن تقول إذا قلنا بقياس الأولى مثل التأفف والضرب، وهذا من باب اللغة وليس من باب قياس العلة مثلا، فإنها يدخل تحريم الضرب من باب الدلالة اللغوية أو القياس اللغوي. كذلك موضوع السيارة بالنسبة للدابة، نحن لم نستخرج علته، إنما قلنا إن ركوب السيارة كركوب الدابة بل أفضل في الموضوع، لذلك هذا هو معقول النص ومعناه، يعني مثل الذين اختلفوا في أصناف الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله، فموضوع القياس مثلا في أصناف صدقة الفطر، هل ذكر فيها الرز؟ هل ذكر فيها اللحم؟ ماذا لو كان الأرز واللحم والقوت؟ قالوا إنه يدخل ليس بقياس العلة، إنما هو يدخل في المعنى، فمعنى النص يجعل الأرز في معنى القمح لأنه قوت، ومن ثم لم يدخل هنا في قياس العلة لأن المسألة تعبدية أصلا، واضح؟ فلذلك هنا تتحدث عن قياس لغوي بمعنى أن السيارة معناها في الدابة، ولم نخرج إلى قياس العلة، فكان من المتوقع كيف تقيسون على الدابة وأنتم تقولون العلة قاصرة على محلها، بعد ذلك يتوقع هذا الجواب أنه ليس قياسا إنما هو من قياس الأولى، وهو معنى الشيء ويزيد، معنى الشيء ويزيد، فهو في المعنى وليس قياس علة مستنبطة، واضح؟ ممكن
يعني هذول ركائب في زمن التي كانت موجودة، والله عز وجل سيجد ركائب ثانية.
هذا صحيح، لكن إذا قلنا أنه على خلاف القياس، فهل كل ما سيخلق من مركوبات سيكون في معناها؟ الله أعلم. وبالتالي إحنا بدنا دائما اللي هو المعنى المباشر للمسألة التي نحن بصدد النظر فيها. هذا يمكن أن يستأنس به، هذا يمكن أن يستأنس به. فأحكام الطائرة مثلا لا تنطبق على أحكام الدابة. ليش؟ لأنه يمكن أن تصلي الفريضة في الطائرة، لكن لا يمكن أن تصلي الفريضة على الدابة، لكن يمكن أن تصلي النافلة على الدابة. إذن هنا شروط. نعم نعم، ما له؟ إذا عرف القبلة فالحمد لله، تعذرت القبلة سقطت. أنتوا خذوا اللي هو تحقيق مناط الحكم. القبلة شرط عند التذكر والقدرة. أنتم الآن تحقيق المناط في الصحراء، في المزارع، في كل مكان، وهكذا وهكذا. فالأمر فيه متسع إن شاء الله تعالى.
قبلة المسافر على الدابة هي جهة سفره،
جهة سفره، فلو تغير إلى غير جهة سفره فلا يصح صلاته على الدابة.
بطلت.
نعم، فلا تصح. لا، حتى لا، هو الكلام في الفريضة أصلا لا تجوز على الدابة أصلا حتى لو كان إلى القبلة. القضية هنا في النافلة، يشترط أن يكون متوجها إلى جهة سفره، وهذا شرط يعني غالب معتاد، يعني هو أصلا متجه إلى سفره، واضح؟ إلا إذا كان يعني حول سفره باتجاه آخر وأراد أن يهيم على وجهه، يعني بحيث هو شخص هائم يعني طالع يلين سيارة ما إلو جهة.
لكن في الموطأ حديث الموطأ كان مثلا يستقبل قبلتها نافلة ثم يصلي حيث ما توجهت
به. هذا موضوع القبلة، لكن الكلام أنه هو بيقول حيثما توجهت به جهة سفره. أما إذا شخص حول دابته إلى غير جهة السفر فلا تكون عليه، فلا تصح. والمالكي عندهم شرط هذا، أن يركبها ركوبا معتادا، وأن نعم أن يركبها ركوبا معتادا، وأن يكون متوجها إلى جهة السفر، وإلا إذا اختلت هذه كل هذا هو جهة السفر باعتبار. نعم،
طيب
يؤمن بالإيمان، هذا يؤمن. طيب إحنا نكمل الفصل ثم نصل. طيب الآن فصل الرعاف.
الرعاف: ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسة، ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها، ولا ينصرف لدم خفيف، وليفتله إلا أن يسيل أو يقصر.
وليفتله بأصابعه هيك هكذا
اثنين ويريد مرتين. وليفتله إلا أن يسيل أو يقطر.
وليفتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر.
فأنا قرأت السطر الأول ما زال السطر الثاني.
طيب تابع.
ولا ينصرف لدم خفيف. وليفتله إلا أن يسيل أو يقطر.
طيب
لا ما زال.
تابع مولانا تابع. يلا يا جماعة تابع.
ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر. معناه في تكرار هنا.
تابع مولانا. ولا يبني
في قيء ولا حدث، ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف، وإن رعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم. وللراعي أن يبني في منزله إذا يأس أن يدرك بقية صلاة الإمام، إلا في الجمعة فلا يبني إلا في الجامع،
ويغسل
قليل الدم
قليل
مثبوت الضم،
ويغسل
قليل الدم من الثوب.
بالبناء للفاعل ويغسل قليل الدم. إذا بنيت للمفعول ويغسل قليل.
طيب. ويغسل قليل الدم من الثوب. ولا تعاد الصلاة إلا من كثير إلا من
من كثيره.
وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء. ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش.
طيب تكلم هنا عن مسألة الرعاف، وهذا الرعاف هو يعني من مفردات الإمام مالك، من مفردات الإمام مالك. فقال ومن رعف مع الإمام، يعني رعف مع الإمام يعني أصابه الرعاف وهو الدم يسيل ويقطر من أنفه وهو في صلاة الجماعة، وهو في صلاة الجماعة. فطبعا الفعل رعف يرعف، واضح الفعل رفع يرفع يرفع يرعف. قال ومن رعف مع الإمام، الشرط في صلاة الجماعة وليس في المنفرد. قال خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم. إذن شرط ما لطخ ثيابه، لأن لو لطخ ثيابه كان تلبس بالنجاسة، ويتكلم عن حالة سيلان أو يقطر الدم من أنفه، وهذا السيلان من أنفه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. إذن وضوءه صحيح وهو طاهر إلا إذا تلطخت ثيابه. طيب هذا ليس فيه قيد خوف خروج الوقت، هذا حالة أصل، حالة أصل لا تتقيد بخروج الوقت. فمن يعني صلى وراء إمام وأصابه الرعاف كما ورد في الموطأ عن إمام مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان إذا رعف، أي عبد الله بن عمر، انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم، رجع فبنى ولم يتكلم، واضح؟ فيبني على ما قد صلى. وأيضا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه وفيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى، وهو كذلك مروي عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه أنه رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. ما ورد في الأحاديث من كلمة وضوء، الإمام لا يطلب الوضوء إنما يطلب الغسل لأنه لم ينتقض وضوءه، فهو محمول على الغسل لأن الدم نزول الدم لا ينقض الوضوح. طبعا المسألة في عيون الأدلة أطال فيها في موضوع الشرح وأثبت أنه الكلام الإمام أنه ليس لنقض الوضوء، لأن الحنفية احتجوا بذلك على أنه ناقض للوضوء، ودليل عدم النقض أنه رجع وبنى، أنه رجع وبنى، وابن القصر ذكر ذلك
اتفاقهم على البناء.
هذا عند المالكية معتمد على خلاف الجمهور أنه يرجع ويغسل ثم يبني على ما مضى بشروط التي سيبينها الآن، بالشروط التي سيبينها الآن. شو قال؟ ماذا قال؟ قال خرج فغسل الدم، ما توضأ، قال فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم. يعني لو تكلم ساهيا متعمدا جاهلا بطلت صلاته، واضح؟ بينما لو كان في صلاة وتكلم ساهيا لا تبطل. طب لماذا يعني لا تبطل؟ يعني إذا كان تكلم في صلاته ساهيا في غير هذه الحالة فإن صلاته لا تبطل، بينما هو يذهب ليغسل قلت إن سهوه في الكلام يبطل. قال لكثرة المنافيات، لكثرة المنافيات. لذلك قال يذهب بشرط أنه ما يتكلم ولو كان ساهيا ومن باب أولى متعمدا أو جاهلا، أو لا يمشي على نجاسة تخلونا الأسئلة للنهاية حتى تفضلي.
حضرتك لما حكيت الحديث آخر واحد سعيد بن المسيب
نعم
ذهب عن زوج الرسول
نعم صحيح
أخذ منها الوضوء ألم يتكلم؟
لا ما تكلم لأنه إحنا ما عادي ممكن أتي بوضوء لا نحن موضوع الكلام مسكوت عنه موضوع الكلام لأن كيف عرفوا كيف أخذ إحنا لا نعلم لكن إحنا بالنسبة للإمام مالك اللي هو يعني شيخه ابن المسيب شيخه يعني لو واحد قال والله ما يعني هل يعقل مثلا ابن المسيب إنه يعني ما سأل ما طلب ما قال ماذا حدث معه ما فعل ذلك الآن نحيل هذا السؤال بسبب بعد الشقة بسبب بعد الشقة بيننا وبينهم نحيله إلى تلميذي ابن المسيب هو أعلم بحاله فاشترط الإمام أنه لا يتكلم فنقول هذا شرط الإمام وهنا يبرز أو تبرز قيمة علمية لتلاميذ الأئمة أنهم عرفوا من أئمتهم ما لم يكتب وفهموا منهم ما لم تتحدث عنه الكتب واضح؟ وبالتالي نحن لماذا نقول الصحابة هم أعلم الناس برسول الله؟ لأن هناك أشياء لا تكتب فقهوها منه فقهوها من يومه ومن ليله وسفره وجهاده مثل من يقرأ الكتب بالانتساب ومن يعاصر الشيوخ الآن وزارات التعليم العالي ما تقبل الدراسة بالانتساب مع أنه هذا يقرأ نفس الكتاب لماذا؟ لانقطاع المشيخة وانقطاع الصحبة العلمية واضح؟ إذن هذا مبدأ مفطور في نفس الإنسان أنه من حضر المجلس وتعلم وناقش وعلم من الأستاذ ومن الشيخ ما علمه أستاذه من شيخه الأول بطريق الدربة والخبرة بخلاف من يقرأ كتب وحده واضح؟ فلذلك عندما نأتي إلى مثل هذا ونأتي والله شروط الجمع بسبب المطر عند الإمام مالك قال أن تكون الظلمة والوطي وقال مثلا لمطر مستقل لكن مغرب وعشاء ما هم ليس شيء لا يوجد شيء مكتوب قال صلى الله عليه وسلم شروط الجمع المطر والطين والظلمة وما إلى ذلك إنما هو ما فهم من السلف وفهمه السلف عن السلف واضح فلذلك هنا تبرز قيمة علمية بعض الشروط يعني حد السرقة هذا موضوع شروطه أن يكون مال مملوك للغير منقول مأخوذ من حرز وين النصوص الشرعية اللي تدل على هذا في حديث في قول صحابي قال إنه السرقة التي يقام بها الحد هي بهذه القيود وبهذه الشروط لم يقل بذلك أحد لذلك افتراض إنه لم يوجد في النص أنه تكلم يفهم منه أنه قد يكون تكلم وقد يكون لم يتكلم هذا احتمال وهذا احتمال ما الذي رفع هذا الفهم أو ذاك الصحبة العلمية الصحبة العلمية والملازمة التي تعطي لهذا التلميذ مكانة خاصة في هذا العلم ابن القاسم ما فضيلة ابن القاسم في أخذها الإمام أنه كان ملازما له حتى مات فعندما يقول ابن القاسم هذا فهم الإمام وهذا قيد الإمام وهكذا يروي الإمام وأنت قلت هذا عن الإمام والإمام لم يقل ذلك إنما يتكلم عن معرفة حصلت له بطول الصحبة وليس بما كتبه الإمام له في الأوراق أو بما دونه من أقوال الإمام لذلك إذا أردت أنك تهدم الإسلام تقول هاي كتاب السنة وما في صحابة هاي الإمام مالك ومالوش تلاميذ خلص تأخذ من الموطأ فقط ودعك من المدونة هذا ما كتبه مالك تهدم الشريعة كلها تقول هذا ما كتبه الشافعي ودعك من ما كتبه المزني والبويطي والربيع المرادي وهذا ما قاله علينا بما قاله وكتبه أبو حنيفة هذا هو الإمام فقط ودعنا من أبي يوسف ودعنا من محمد هؤلاء هم الأئمة هي نفس المقولة التي تقال إنه خذوا ما قاله صلى الله عليه وسلم ولا تنتبهوا إلى فهم أصحابه فهم الصحابة دين دين عن رسول الله وفهم التلاميذ كتلاميذ مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وهؤلاء الأئمة الكبار فهموا تلاميذهم عنهم، وهؤلاء فهموا عن التابعين، والتابعون فهموا عن أصحاب رسول الله، والصحابة فهموا عن رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عن ربه. فلك سند غير سند الرواية قال حدثني، هو سند الدراية الذي أغفل هذه الأيام، وأصبح يتكلم الناس بالنص من غير قدوة لهم في السلف الصالح. واضح؟ فلذلك هذا الاحتمال ممكن وهذاك ممكن، لكن الذي يدفع هذا أو ذاك هو فهم الإمام.
حتى أن ترجيح أنه لم يتكلم وارد، أنه إن وقف عليها ورأته بالدم يعني بديهة ستفتر له شيء يعني.
كل ما نقوله الآن سيؤيد أنه لم يتكلم. لماذا؟ لأن المحكم أننا جاءنا خبر ثابت أنه لم يتكلم، وأن شرط عدم الكلام، فسنؤول المشتبه على وفق الثابت.
إجابة على قول كيف فهمته
قال بيقول الدكتور صالح أنه واحد ينزل الدم من فمه لا يحتاج إلى أن يتكلم، فسيأتيه الناس بالوضوء. قال فأتي بوضوء، على كل خذوا المحكم اللي هو الإمام ونقله عن شيخه ابن المسيب، يعني هذه الصحبة الطويلة، هذا العلم وهذه الدراية جعلت من الإمام مالك تلميذا بارا لشيخه ابن المسيب، تمام؟ فأخذ عنه، فلا يشترط أنه في هذه الجزئية لازم يقول أنه وتكلم سعيد بن المسيب وأتي بإناء شكله كذا فيه الوضوء.
لا لا لا، هو حط بشرط أنه لا يتكلم.
حطه.
نعم.
بناء على إيه؟
على
سند علمي اللي هو الدراية.
كيف؟
اللي هو الدراية.
إذا بما أنه وضع الشرط لازم أنه يكون يعني هو عارف انه ما تكلم
يعني هذه القضيه مش قضيه فقط في موضوع انه لم يتكلم في موضوع اللي هو الرعاف، هاي القضيه منسحبه على كل علوم الصحابه وعلوم التابعين وعلوم تابعي التابعين، ان هناك شيئا يعني لو قلت انت بعثت انسان ليتعلم الهندسه سيتعلم من أستاذه في الهندسة بالخبرة والعمل أكثر بكثير مما سيتعلمه باللسان. هذا الجزء الذي تم تعلمه بالخبرة والعمل إذا جاءني قلت له أنت كتبت مذكراتك هذا لم أره، قل لي هذا عرف بالخبرة. الحين أي إنسان عنده خبرة في السوق، عنده خبرة في الهندسة، الخبرة هذه لم يكتسبها بقالوا وقلنا، إنما اكتسبها بالطريقة العملية. لذلك الخبرة هل تدخل في المعرفة؟ تدخل في المعرفة، نعم تدخل في المعرفة. ولذلك هذا الذي يجعل من الصحابة قيمة خاصة، حتى لو كانت النصوص التي بين أيديهم بين أيدينا جميعا والكتاب الذي بين أيديهم بين أيدينا جميعا، فإن لهم فهما لا نستطيع أن نجاريهم فيه لمعرفتهم برسول الله. طيب، والتابعون لهم معرفة بفقه الصحابة، يعني الصحابة نقلوا للتابعين شيئا غير الكتب شيئا غير الأقوال، يستفاد بالدراية وليس بالرواية، والتابعون نقلوا إلى أئمة السلف ذلك. لذلك هنا يستمد من السلف أنهم لهم فهم موروث عن الصحابة مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل من آرائهم قيمة عليا ليست موجودة عند الناس اليوم. الذين يريد أن يذهب مباشرة إلى سنن أبي داود فإنه لم يفهم ما فهمه أبو داود في كتابه الذي أخذ العلم دراية ورواية، هذا الذي نقصده. قال إذن لا يمشي على نجاسة سواء كانت تلك النجاسة رطبة أو يابسة، بخلاف بعض النجاسات التي يعفى عنها في طرق، فهذه لو داس عليها فإنه لا يضره ويدلك قدميه. هذا إذا تعين السير عن نجسة. أما إذا كان أمكنه أن يحيد عنها، طبعا هذا مش متوفر اليوم، أمكنه أن يحيد عنها فعليه أن يحيد عنها وجوبا، فإن داسها ولو كان معفوا عنها مع الاختيار فإن صلاته باطلة. واضح؟ لا يتجاوز الماء الأبعد، يعني استطاع عنده ماء هنا لا يتجاوز الماء الأبعد لأنه رخص له ليصل إلى الماء. واضح؟ لا يستدبر القبلة لغير طلب الماء، يعني له أن يستدبر القبلة، له أن يستدبر القبلة لأجل أن يطلب الماء. واضح؟ أن يكون الماء سائلا أو قاطرا ولكنه لم يلطخ ثيابه، فإن لطخ ثيابه أصبح الآن حاملا للنجاسة وهذا مبطل للصلاة. والشرط أيضا أن يكون في جماعة. واضح؟ سواء كان إماما أو مأموما، سواء كان إماما أو مأموما، لكن يندب للإمام أن يستخلف من يصلي. واضح؟ هذا في الندب الاستخلاف. أما في صلاة الجمعة فلا يندب له بل يجب، لأنها لا تكون إلا في جماعة. واضح؟ ولا يتكلم الإمام حتى في الاستخلاف، لا يتكلم حتى في الاستخلاف، ويكفيهم أن يعرفوا أن الإمام صاحب ظرف ليقدم الإمام من ينوب عنه في الصلاة وجوبا في الجمعة وندبا في غيرها. واضح؟ إذن هذا بالنسبة لموضوع من صلى في الجماعة. أما الفذ اللي هو وحده فهذا فيه قولان مشهوران، فيه قولان مشهوران يبني بناء على أن البناء رخصة، وذلك لحرمة الصلاة حتى لا يتم إبطالها ومنعا لإبطال من إبطال العمل. القول الثاني لا يبني، لا يبني لأنها لتحصيل فضل الجماعة وهو ليس في جماعة، وهو ليس في جماعة. ثم قال ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها، يعني الآن أنت إذا حصل له بعد الركوع الركعة هاي بده يلغيها. طيب إذا تمت الركعة بسجدتيها بيبني عليها. طيب لو أنه أراد أن يسجد السجدة الثانية ولكن رعف ثم خرج ولم يسجد، طبعا نقول له هذه تلغى تماما، أنت تبني على ركعة تمت بسجدتيها. واضح؟ طيب قال ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها، أي يلغي هذه الركعة التي لم تتم بسجدتيها ويبدأ ركعة جديدة. يعني صلى الركعة الأولى وراء الإمام والثانية وراء الإمام، رعف في الثالثة بعد السجدة الأولى، إذا أدرك مع الإمام ركعتين، لما يرجع مع الإمام بده يبني إيه؟ بده يجيب كمان ركعتين. الإمام لما رجع وجده في الرابعة وأدرك معه الرابعة بيكون صلى ثلاثة، إذا كم بده يقضي؟ واحد. واضح؟ يكون بيقضي واحد. قال ولا ينصرف لأجل الغسل طبعا لدم خفيف، الدم الخفيف يرشح رشحا، يرشح رشحا، هذا لا ينصرف له. قال وليفتله بأصابعه، يعني بيجي بأنامل الأصابع اليسرى أنه هي للأذى، استحب أن يستخدم اليسرى. قال إيه؟ أنه هو يرشح شيئا لا يقطر ولا يسيل فيفتله هكذا بأصبعه، هو يرشح. طب لما يرشح يفتله بيكون خرج عن حالة النجاسة، لم يعد مسفوحا، لم يعد مسفوحا، لأنه قيد الدم النجس اللي هو الدم الايه؟ المسفوح. طيب فصار فتله خلاص، المهم أن ينتبه أنه لا يلطخ ثيابه. واضح؟ فإن لطخ ثيابه فسدت عليه صلاته. هو ما بيمسك
أو لا.
لا هو قضية المسك. ها؟
قبلها لما ساعد يقول يمسك من أسفل أو من فوق، من فوق أو لا.
هو بده يتكلم عن الطب، ناحية طبية. إنه إذا مسكوا هون بده يحتقن الدم ويصير يرجع للخلف. إذا كان غالبا الدم والرعاف بيكون من هنا يعني من هذا الجانب، فممكن يمسكوا من أعلاه. من أعلاه، واضح؟ ما يمسكوا هون، يمسكوا من أعلاه. على كل هي المسألة هذه في موضوع الإمساك هو طبي، مش إنه حالة شرعية، لأنه هذا من الأحكام العادية التي لم يأتي النبي لبيان ما هو طب وما هو مفيد صحيا وغير مفيد صحيا، إنما هذا يعرفه الناس بعادتهم وعليهم أن يلتزموا به لما فيه من حفظ النفس. يفتلوا هيك، هكذا يفتلوا بهذا الشكل، واضح؟ قال ومن ضعف، طيب قال وليفتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر. إذا بده يطلع خلاص، إذا سيسيل أو يقطر، واضح؟ قطرة قطرة، أو يسيل مثل الخيط، أو يسيل مثل إيه؟ الخيط. قال ولا يبني. قضية اللي هو إنه إذا أصاب ثوبه أقل من درهم معفو عنه، قدر الدرهم معفو عنه. الدرهم إيه هو؟ لما نعمل إيدينا هيك هذا هو قدر الدرهم، أو اللي هي المنطقة الفاضية في قدم البغل يسموه الدرهم البغلي. الدرهم الإيه؟ البغلي، بتكون هاي عند ساق القدم وفخذة يده بيكون في طبعة هيك فارغة، هذه هي الدرهم البغلي. واحد قرأها الدرهم اللي بغلي، ما فيش درهم بغلي. الدرهم البغلي. طيب إذن قال ولا يبني في قيء ولا حدث، هذا ليس ينطبق عليه اللي هو البناء، يعني القضية خاصة بالرعف. طيب ومن ضعف بعد سلام الإمام. طيب هو الآن الإمام سلم سلام عليكم، هو أصابه الرعاف، فيسلم مع الإمام، فيسلم مع الإمام. قال وانصرف، ليه؟ لأنه وقد تمت صلاته، واضح؟ وأبيح له السلام وهو حامل النجاسة في أنفه، وأبيح له السلام وهو حامل النجاسة في أنفه، لأن هذا أخف من الذهاب للماء. هذا اللي هو أن النجاسة في أنفه أخف من أن يأتي إلى الماء وأن يعني يذهب إليه ويغسل. إذن هذا لهذا السبب، خصوصا وأنه لم يبق عليه شيء حتى يعود للإمام، لم يبق عليه شيء حتى يعود للإمام. قال وإن رعف قبل سلامه، الضمير يعود على الإمام، أي قبل سلام الإمام، انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم. لكن لما يرجع ليجلس، يعني هو الآن شهد التشهد مع الإمام والصلاة الإبراهيمية مع الإمام، قبل أن يسلم الإمام رعف، لا الآن
ينصرف
ويغسل الدم بالشروط التي قلناها، ويرجع ويعيد التشهد. عليه أن يعيد التشهد لأن السلام لا يكون إلا بعد تشهد. قال فجلس وسلم، يعني جلس ويعيد التشهد على القول المشهور ولو تشهد سابقا. قال وللضاعف نعم،
ليس بالضرورة رجوع مكان،
قد لا يرجع إلى المكان،
زيادة فعل،
يرجع إلى أول المسجد، ما في داعي يرجع إلى مكان الذي كان فيه، يرجع إلى أول المسجد، واضح؟ في اي في ممكن حتى في الان سياتيك هنا انه ممكن في بيته، مش ذهب الى بيته، يعني ممكن اذا قال لك الامام بعده ما يمكن انتهى من صلاته، الامام انتهى من الصلاه فيكمل صلاته في بيته، فيكمل صلاته الان سياتي. ها هي الابتسامات في الرعاف، وهذا من فرائد مالك رحمه الله من مفرداته، مأخوذ من فعل السلف ابن عمر وابن عباس وابن المسيب، أئمة ليس يعني أناس يعني غائبون عن هذه غائبين عن هذه الأمة، لا، هم أئمة أهل المدينة، هم مفتو أهل المدينة، هم المفتون، الذين يفتون أهل المدينة، وليس فعل إلا إنسان عادي، لا هو إنسان مجتهد. قال
ومن خالفهم لم ينكر عليه،
ربما يعني مثلا أهل العراق يعني أو غيرهم يعني ربما يناقشون في هذا، كالإمام الشافعي لا يقول بهذا، الإمام أحمد
من الصحابة يعني.
إذا جئت إلى قيمة الفعل المتواتر والنقل عن أهل المدينة ستجد أننا إذا اعتبرنا أن من المرجحات التواتر مقابل الآحاد ستجعل عمل أهل المدينة رأس أمور الإسلام، لأنها ألف عن ألف، وهذا ما فعله الجمهور في الترجيح. يعني لو فتحت كتب الترجيح لوجدت أن من المرجحات التواتر على الآحاد، ومذهب مالك مأخوذ بالتواتر، وليس أي تواتر بل هو التواتر عن خيرة الخلق في خيرة الأماكن. فلذلك يعني اعتبروه راجحا، يعني كثير من الأئمة يعتبرونه، الإمام مالك خصوصا، أنه مجتهد في الفقه، مجتهد في الحديث رحمه الله. وهكذا حفظ الله لنا الدين. إن أردتم فعل السلف فها هو عمل أهل المدينة، أردتم القياس والاستحسان فهو أبو حنيفة، أردتم الرواية فهو أحمد، أردتم الدلالة ومعقول النص فهو الشافعي. طيب إذا ما كان عندك، إذا لا أعجبك عمل أهل المدينة وما أعجبك روايات أحمد وما أعجبك معقول ومدلول النص عند الشافعي وما أعجبك قياس واستحسان أبي حنيفة، ما الذي سيعجبك؟ ما الذي سيعجبك؟ بعض الناس لا يعجبهم هذا، عندما تقول له جاءت المذاهب الأربعة بكذا واتفقوا على كذا، وكأنك تقول له يعني شيء ليس ذا قيمة، لأنه هو عنده فقه خاص، عنده فقه خاص، ومع أن سنده منقطع رواية ودراية. لذلك هو يمكن أن يرى يعني في بعض النصوص أشياء لا يراها أئمة الاجتهاد، لا يراها أئمة الاجتهاد. قولوا والله تحريم الموسيقى متفق عليه في المذاهب الأربعة في المعتمد، كأنك لم تقل شيئا. والله إذا نزع الخف وكان قد مسح عليه فإما أن يغسل قدميه على ثلاثة مذاهب بتفصيل، وإما أن يبدأ وضوءا جديدا كالإمام أحمد، كأنك تقول ليس بشيء، ليس هذا شيئا، سيذهب إلى رواية مهجورة أو مطمورة وليس عليها عمل فقهاء ثم يحييها. هذا هو تتبع المتشابه وهجر المحكم. والأمة أتيت من هذه الجهة، من جهة تتبع المتشابه وهجر المحكم، لذلك ترى في الأمة تفرقا في الدين، ومن علامات مخالفة السنة التفرق في الدين. وانظر إلى هذه المدارس العلمية كمدرسة مالك أو الشافعي، أعطني انشقاق فيها، انظر كيف أخذ تلاميذ أبي حنيفة مع أنهم خالفوه في الاجتهاد لكنهم بقوا تحت سقفه في الأصول، تحت سقفه في الأصول، لم يخالفوه في الأصول، مدارس علمية. ثم انظر إلى الحقبة التي بعدهم، ما جاءوا وهدموا ما بناه من قبلهم، بل جاءوا بفرعيات تختلف عما كان عليه قبلهم من حيث تجديد المسائل والبحث على ضوء أصول السابقين، وجاء من بعدهم كذلك. لذلك كانت المدارس العلمية الأربع تراكمية بنائية، يبني بعضها فوق بعض، حتى إذا جئت إلى المدرسة العلمية تستطيع أن تشاهد حلقات متكاملة يربط بعضها بعضا، أما اليوم فأنت لا ترى إلا التناثر، إلا التناثر. ويعني غلبت الحالة الفردية في الفتوى أو الإفتاء بالقطعة، مع الأسف الشديد كل له منهجه الخاص ودرايته الخاصة وفتواه الخاصة ورأيه الخاص، ويزيد الطين بلة والمريض علة، إنه هذا من أدب الاختلاف والرأي والرأي الآخر والحوار مع الآخر، إنه دخل الشذوذ في الدين وتم إسناده بمرجعية غربية في الرأي والرأي الآخر دون أن نتبين القول الشاذ الذي يحرم أن يتخذ في دين الله أبدا. وأن القول الشاذ لا يجوز ذكره إلا للتحذير منه، إلا للتحذير منه، ولا يجوز أن يذكر على أنه قول له اعتبار في الدين. واضح؟ هذه أقوال ضعيفة يجب أن يحذر منها، وكل من يكفيه أن يوافق قولا ضعيفا لم يجد موافقة لخرقه إجماع هذه الأمة بالقول المرجوح للأئمة. لو أنك اتبعت المحكم لا تتفرق الأمة، لكنك هجرت المحكم وحاربته أيضا، وبدأت تأخذ هذا كلام فلان، هذا كلام فلان، وفلان يعني يرد على فلان، وأصبحنا أمام أفراد ولم تعد أمام أمة، ولم تعد أمام أمة. لذلك يعني ممكن أن يأتي أي شخص بأي مقولة مهما كانت شاذة وأن يجد له أتباعا، لأننا لسنا أمام أمة لها ثوابت في العلم وأنماط في التفكير تستباح وتجتاح من كل جانب. قال: وللراعي في أن يبني في منزله، يعني ذهبت إلى البيت، طبيعة الحال الآن كل مسجد في وقت الصلاة يكون فيه متوضأ، فتصور الذهاب للبيت من حيث الواقع العملي الآن غير صحيح. ليه؟ لأن كل مسجد فيه متوضأ، فإلا وفيه مثلا اللي هو مطرات المي هذه الموجودة، يجوز له، يجوز له أن يجوز له أن يستدبرها لأجل الماء. طبعا لا يجوز الاستدبار للقبلة إلا لطلب الماء. لا ينحرف عن القبلة إلا للماء، إلا للماء. واضح؟ إذن هذا كلامه. طبعا قال: إذا يأس أن يدرك له أن يبني، يعني ذهب إلى بيته ويأس أن يدرك الإمام، ظن أن الإمام قد انتهى، فله أن يكمل بقية صلاته في بيته أو حيث هو، إلا الجمعة. لماذا؟ لأن الجمعة من شرطها المسجد، ولا تصح إلا في مسجد. قال: فلا يبني إلا في الجامع، اللي هو المسجد الجامع. طبعا متى هنا يلزمه البناء في المسجد الجامع؟ بشرط أن يكون أدرك ركعتان من بسجدتيها مع الإمام في صلاة الجمعة، وعندئذ لا يبني إلا في المسجد الجامع وهو مسجد الجمعة. وهذا لا ينطبق طبعا على المصليات التي تقام فيها الصلوات الخمس دون صلاة الجمعة. فإذا عرض له مانع ولم يعد متمكنا من العودة إلى الجمعة، عندئذ بطلت صلاته عليه أن يعيدها. قال: ويغسل قليل الدم من الثوب. طبعا هذا يتكلم الآن عن الطهارة من الخبث، انتهينا من موضوع الصلاة. قال: ويغسل، طبعا من باب الندب، اللي هو قليل الدم من الثوب، اللي هو القليل اللي هو النجاسة المعفى عنها، اللي هو من الثوب، وتقدر بإيه؟ بقدر الدرهم الذي تكلمنا عنه. قال: ولا تعاد الصلاة، ولا تعاد الصلاة التي صلى فيها بنجاسة فيها دم أقل من الدرهم. قال: ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره، اللي هو كثير الدم. ثم قال: وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء. إذن غير الدم، إذن هو قال لك عن إيه؟ عن اللي فيه العذر، اللي هو قال لك قليل ما معفى عنه قدر الدرهم في الدم فقط، أما البول لا يعفى عنه ولو كان أقل من درهم. قال: ودم البراغيث. طبعا هنا البرغوث ليس له مفهوم، بل مثله البق والقمل. قال: ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش، يعني لا يغسله ندبا ولا استحبابا من باب الشرع إلا من باب النظافة طبعا، ندبا، لا يغسله ندبا ولا استحبابا إلا أن يتفاحش. التفاحش له معيار، وهو أن ينفر منه الناس، أن ينفر منه الناس. واضح؟ نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. فإن تفاحش، طبعا معنى قوله هذا مفهومه، فإنه يجب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.